بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أحد المجالس الرمضانية التي نتذاكر فيها بعض ما يتعلق بالمهمات في هذا الشهر الكريم، وما يتعلق بأحكام الصيام وغيره من العبادات التي تكون في هذا الشهر الكريم، ويكون فيه التنبيه على بعض الأمور التي تحتاج إلى تنبيه. مجلسنا هذا اليوم إخواني في الله حول ما يتعلق بالقرآن ومدارسة القرآن. تقدم معنا قوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في هذه الآية بين ربنا عز وجل أن إنزال هذا الكتاب العزيز والقرآن المجيد كان في هذا الشهر الكريم، وهذه تعتبر مزية وفضيلة عظيمة لهذا الشهر الذي من الله علينا جميعا بإدراكه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن سبب فرضية الصيام في شهر رمضان هو أن القرآن نزل فيه، ولهذا قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدارس القرآن أو يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال نبينا، أو قال من حديث ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن جبريل عليه السلام يدارس القرآن مع نبينا صلى الله عليه وسلم. متى هذا؟ هذا في شهر رمضان، وهذا يدل على الاهتمام بأمر القرآن، ولا سيما في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر القرآن. وهكذا كان سلف هذه الأمة رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم، كانوا أشد اهتماما بالقرآن في رمضان. فهذا الإمام الزهري رحمه الله تعالى قالوا: كان إذا دخل رمضان ماذا؟ أغلق كتبه وقال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وهكذا كان الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، كان إذا دخل رمضان أمسك عن الحديث، أمسك عن الحديث وعن مجالس العلم، وأقبل على القرآن يقرأه من المصحف، وأقبل على القرآن يقرأه من المصحف، يمسك عن مجالس الحديث ويقبل على القرآن فيقرأه من المصحف. وهكذا جاء عن الإمام التابعي الجليل قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي رحمه الله تعالى أنه كان يختم القرآن في كل 7 أيام، هذا في سائر العام، وإذا دخل رمضان ختم القرآن في 3 أيام، وإذا دخل العشر الأخير من رمضان ختم القرآن في ليلة. انظر إلى هذه الهمة وإلى هذا الاجتهاد، ثم إلى هذه البركة من الله عز وجل التي يؤتيها من يشاء سبحانه وتعالى. في سائر العام يختم القرآن في 7، فإذا دخل رمضان ختمه في 3، فإذا دخل العشر ختمه في ليلة، ختمه في ليلة. وهكذا كان الإمام إبراهيم ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى كان يختم القرآن في كل 3 من رمضان، يختم القرآن، فإذا دخل العشر ختم القرآن في ليلتين، ختم القرآن في ليلتين. وهكذا ذكروا عن الإمام الأسود ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى أنه كان يختم القرآن في كل ليلتين من ليالي وأيام هذا الشهر الكريم، من أيام وليالي هذا الشهر الكريم. هذا يدلنا إخواني في الله على أمر الاهتمام بالقرآن، ولا سيما في أيام وليالي هذا الشهر الكريم. ثم مما ينبغي علينا أن نعلمه أن القرآن نعمة من الله عز وجل بها علينا معاشر أهل الإيمان. أنزل الله عز وجل هذا القرآن على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا. امتن الله عز وجل علينا بنعمة إنزال هذا الكتاب العزيز والقرآن الكريم الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو القرآن العظيم والذكر الحكيم، وهكذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا ربنا عز وجل بأن نسير عليه وأن نسلكه، وهو كذلك أيضا حبل الله المتين وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسان عربي مبين، فهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أمر الله عز وجل بتلاوته، أمر الله عز وجل بتلاوته وهكذا تدبره، وأخبر أنه كتاب مبارك، أنه كتاب مبارك، فقال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. وهكذا قال جل في علاه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إنه غفور شكور. وهكذا جاء في البخاري من حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال نبينا صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع فضائل ومناقب ومزايا لأهل القرآن ولأهل مجالس القرآن الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم ويتدارسونه فيما بينهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أصحاب الصفة وأصحاب الصفة هم فقراء المهاجرين ليس لهم بيوت يأوون إليها وأموال يعملون فيها إنما كان مقرهم ومبيتهم في المسجد. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أصحاب الصفة فقال عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو إلى بطحان موضعان قريبا من المدينة؟ قال فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. ناقتين كوماوين ومعنى قوله كوماوين أي عظيمة السنام الذي يكون على ظهرها. والناقة كلما كان سنامها عظيم كلما كانت ثمينة ونفيسة ويحرص الناس على اقتنائها وجمعها. قال فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، ما سيأخذ حق الناس، ما سيغتصب أموال الناس، ما سيعتدي على أملاك الناس من غير إثم ولا قطيعة رحم. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد، انظر إلى المسجد، فيتعلم آية فهي خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث يعني آيات خير له من ثلاث يعني نوق، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. انظروا يا عباد الله إلى هذا الفضل العظيم والأجر الكبير الذي جعله الله عز وجل في تعلم القرآن. أين نحن اليوم من هذا؟ أين الناس اليوم من مجالس القرآن وحلق الذكر التي تقام في المساجد؟ القليل القليل بالنسبة لغيرهم من يحرص على مجالس القرآن. لو قيل أن من تعلم آية فله 1000 ريال كيف سيصنع الناس؟ الآية الواحدة 1000 ريال لرأيت الناس زرافات ووحدانا جماعات وفرادا يتزاحمون، بل قل يتقاتلون على الحلق والمجالس، على الحلق والمجالس. وها هو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، يخبر أن من تعلم آية واحدة، الحمد لله رب العالمين هذه آية، ألف لام ميم هذه آية، من تعلم آية من كتاب الله خير له من أن يعطى ناقة وليست ناقة هزيلة ولا مريضة ولا يعني ماذا غير مرغوب فيها، لا، وإنما من أحسن النوق. اليوم الناقة ثمنها يزيد على 300,000 الناقة الواحدة. وكون المسلم يتعلم آية ليس مثل أن يعطى ناقة، وإنما خير وأفضل من أن يعطى ناقة، من أن يعطى ناقة. فهذا يدل إخواني في الله على فضيلة تعلم وتلاوة كتاب الله عز وجل. وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يأتي يوم القيامة يشفع لك يا عبد الله. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره، حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول أي القرآن لصاحبه: هل تعرفني؟ فيقول: لا، لم أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرتك الليالي. قال: وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال: فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. قال: ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو صعود ما دام يقرأ هذا أو ترتيلا، ما دام يقرأ هذا أي سريع القراءة أو ترتيلا، يعني يقرأ متمهلا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الرفعة يا عباد الله والدرجات يوم القيامة ليست بقوة العضلات وليست برجاحة العقول والذهاء الذي يكون في العقول، وهكذا ليس بكثرة الأموال ولا برفعة الوظائف والمناصب، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، على حسب عملك الصالح يا عبد الله، على حسب سعيك في هذه الدنيا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة، الماهر بالقرآن. قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. الذي لا يحسن القراءة يريد أن يتعلم ويبذل الأسباب لتعلم القرآن، يقرأ ويتحرف الكلمات ويحاول نطق الحروف نطقا صحيحا، هذا ليس محروما من الأجر. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله أجران، فله أجران. هذان الأجران قال أهل العلم أجر القراءة وأجر المشقة، أجر القراءة وأجر المشقة، وهذا لكي لا يكسل العبد فيقول أنا ما أحسن القرآن وما أستطيع أن أقرأ القرآن. اجلس في مجالس القرآن واجلس عند مدرس القرآن، وأول الأيام قد ترى الأمر ثقيلا عليك، وهكذا ما هو إلا وأن يسهل ثم يسهل، ثم بعد ذلك لربما تكون من المهرة بالقرآن. الذين هم مع الكرام البررة من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. فهكذا إخواني في الله لا بد من ماذا؟ من المجاهدة في أمر ماذا؟ تعلم القرآن وتعاهد القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أبي موسى في الصحيحين قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. الإبل إذا تركت غير معقولة وغير مربوطة تركها لحظات ما تجدها إلا وقد هربت وقطعت المسافات الطوال، المسافات الطوال. فلا بد على صاحب الإبل أن يتعاهدها، ينظر هل ما زالت مربوطة أو أن الرباط قد انحل. وهكذا صاحب القرآن لا بد أن يتعاهده فترة بعد فترة، وهكذا لا يبطئ في ذلك. ثم علينا أن نعلم إخواني في الله أن القرآن يعتبر موعظة وهدى وشفاء لأهل الإيمان، كما أخبر بذلك ربنا عز وجل فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا القرآن يعتبر روحا تحيا به القلوب وهداية يهدي الله بها من شاء من خلقه وعبيده. ولهذا يقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول جل في علاه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إلى ذكر الله. وهكذا يقول جل في علاه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. فهذا إخواني في الله في فضائل القرآن جملة، وهناك فضائل لبعض سور القرآن على وجه الخصوص. مثال ذلك سورة الفاتحة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها القرآن العظيم، أو ماذا؟ أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام، وأنها أفضل سور القرآن، أعظم سور القرآن، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد ابن المعلى كما في الصحيح، كما في الصحيح. وهكذا إخواني في الله البقرة وآل عمران، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فضلهما فقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي أمامة قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخلها شيطان لا يدخلها الشيطان. وذلك أن فيها آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن, أفضل سورة سورة الفاتحة, وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. ولهذا الشيطان علم أبا هريرة سور آية الكرسي آية الكرسي, وأنه يقرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. وهكذا مما ورد فيه الفضل على وجه الخصوص سورة الإخلاص, فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي سعيد قال والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن إنها تعدل ثلث القرآن. وهذا كما قال العلماء في الجزاء لا في الإجزاء لا في الإجزاء. فعلينا أيها الأحبة في الله أن نهتم بأمر القرآن وألا نغفل عنه وألا نكون من أهل الهجران. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال جل في علاه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين, والحمد لله رب العالمين, والله تعالى أعلم.